الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في شرح العقيدة السفارينية للعلامة العثيمين رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا في قول الناظم: فكل ما قد جاء في الدليل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه. تكلمنا عن صفة الوجه وصفة اليدين، وختمنا في اللقاء السابق عن صفة الساق. نقرأ ما قاله الشيخ هنا. قال: لكن في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، هل المراد بذلك ساق الله، مع أن الله لم يضفه إلى نفسه بل قال عن ساق؟ قلنا جاءت نكرة ولم تعرف بالإضافة. والجواب أنه يحتمل أن يراد بذلك ساق الله، ويحتمل أن يراد بالساق الشدة، وقد قال السلف بهذين القولين. وعلى هذا فليس علينا جناح إذا قلنا أن المراد بالساق في قوله تعالى يوم يكشف عن ساق أي الشدة، يعني يوم تتبين الشدة. ويكشف هنا ويكشف عنها حتى تظهر، كما يكشف عن الوجه حتى يتبين. فيكشف عن ساق يعني يزال المانع من ظهور الشدة حتى تظهر. فإذا قلنا بهذا فلا يصح أن تورد علينا هذه الآية على أنها تعارض القاعدة التي ذكرنا، لأنها جارية على القاعدة، فنحن لم نضف الساق إلى الله لأن الله ما أضفه إلى نفسه. وهذا على القول بأن الساق هي الشدة على قول بعض السلف. ولو ذهبنا إلى أن المراد بالساق ساق الله كما هو القول الثاني للسلف في الآية، ودليلهم في ذلك حديث أبي سعيد الطويل الذي جاء فيه أن الله عز وجل يكشف عن ساقه فيسجد له كل من كان يسجد لله تعالى في الدنيا، فإن سياق الحديث يجاري سياق الآية تماما، فتحمل الآية على ما جاء في الحديث، وتكون إضافتنا الساق لله في الآية بناء على الحديث. ومن المعلوم أن الحديث يفسر القرآن، وبهذا تكون القاعدة مطردة ليس فيها نقص. طيب، مسألة: هل خليك معايا هاني، هل من فسر قوله تعالى يوم يكشف عن ساق بالشدة من السلف أثبت صفة الساق أم لم يثبت يا شيخ أحمد؟ أحسنت، أثبتها من طريق اللي هو طريق الإيه؟ طريق الإيه؟ الحديث. وقلنا إن الصواب أن الآية تفسر بالإيه؟ بالسنة. اكتب عندك ملحوظة، ملحوظة: وتفسير القرآن التفسير الصحيح له أربعة طرق. وتفسير القرآن التفسير الصحيح له أربعة طرق. الأولى تفسير القرآن بالقرآن. لا تفسير أحمد لك. تفسير القرآن بالقرآن. الثاني تفسير القرآن بالحديث. الثالث تفسير القرآن بقول الصحابي. الرابع تفسير القرآن بأقوال التابعين. تفسير القرآن بالقرآن، القرآن بالحديث، القرآن نعم. الثالث القرآن بأقوال الصحابة. الرابع بأقوال التابعين. نرجع للكتاب. لكن هل خالف أحد من المسلمين في تفسير اليد بأنها اليد الحقيقية؟ الجواب نعم، خالف الأشاعرة. اكتب عندك: والمراد بالأشاعرة هنا أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني لا الأخير. أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني لا الأخير. أتباع الإمام أبي الحسن الأشعري في طوره الثاني، في طوره أي في مرحلته الثانية لا الأخير، لأنه كما لا يخفى عليكم الإمام أبي الحسن مر بكم مرحلة؟ اختار ثلاث مراحل. المرحلة الأولى كان مع زوج أمه أبي علي الجبائي، ومكت فيها 40 سنة. الذي جعله يترك أبي علي الجبائي بدأ يعرض عليه قضايا عقلية يعجز أبو علي الجبائي. قال لك ده مش مذهب حق، ثم انتقل إلى مذهب منصور الكلابي، وبعد ذلك انتقل وأسعده الله بحسن الخاتمة، ومات على مذهب أهل السنة والجماعة، وإن كان في كلامه كما قال الإمام ابن تيمية وغيره لوثة الاعتزال والتأويل، ولكن الأعم والأغلب كان على الحق إن شاء الله. يبقى هنا كلمة الأشاعرة عشان برضو ننتبه لها، وإذا أطلقت بيقصد بها دايما الاتباع الحسن الأشعري في مرحلته الثانية، وكان على مذهب الكلابية. يقول: خالف الأشاعرة وغيرهم من أهل التعطيل في إثبات اليد الحقيقية، وقالوا ليس لله يد حقيقية، ومن أثبت لله يدا حقيقية فقد شبه الله بخلقه فهو كافر، وقالوا إن اليد الحقيقية حرام أن نثبتها لله، ولو أثبتناها لله أثبتنا أن لله جسم، وأثبتنا أن له أبعاضا، وهذا حرام، والله تعالى يقول فلا تضربوا لله الأمثال. طب الكلام اللي قاله العثيمين حكاية عن هؤلاء المبتدعة، الكلام ده مبني على أصل فاسد، هل لي أن أعرفه محمد؟ السؤال تاني يا ولد. يا إخوانا رجائي، وأنا آسف بقول هذا الكلام، والله لو أمتلك أن أذلل لكم كل صعب ما تأخرت، والبعض يعرف زي أخونا أسامة وأخونا طارق وأخونا مصطفى، ولكن العين بصيرة والإيد قصيرة، رجائي احرصوا على الكتب، احرصوا على الكتب. أنا بسعى والله وساعات أبذل حياء وجهي أن أوفر لكم الكتاب، ولكن في ناس يستوعب، في واحد ما يستوعبش. وجود الكتاب معاك فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. وإحنا بننبه هو برضو على كتاب الشرح الممتع، وإن شاء الله بعد الداء والدواء سنشرح في كتاب آخر، ولكن بعد بعيد بإذن الله. الكتاب لازم يكون معاك، أمال درست إزاي وجود الكتاب بين يدي وتكتب كده وتعلق وتروح تذاكر؟ هو ده العلم يا أخوان. طيب كنا بنقول ايه معلش؟ ها؟ كلامهم هنا ايه؟ ركز يا محمد معايا، بيقول ايه؟ وقالوا ليس لله يد حقيقيه، ومن اثبت لله يدا حقيقيه فقد شبه الله بخلقه فهو كافر، وقالوا ان اليد الحقيقيه حرام ان نثبتها لله، ولو اثبتناها لله اثبتنا ان الله جسم، واثبتنا ان له ابعاضا، وهذا حرام، والله تعالى يقول فلا تضربوا لله الامثال، ونحن إذا أثبتنا لله يدا حقيقية فقد ضربنا له الأمثال. الكلام ده كله مبني على أصل باطل. ما هو؟ تفضل.
عوضوا أن ينسبوا الله عز وجل عن مشاهدة المخلوقين فعطلوا صفة
العصر. كويس. الكلام أنت كلامك هما فعلا أرادوا أن ينزهوا الله فعطلوا الله عن صفته. ما الذي حملهم على ذلك؟ الأصل ده فين؟ كويس. إيه اللي حملهم على كده؟ تفضل يا شيخ. لا برضه العقل مش، تفضل يا شيخ. شبه الله بخلقه اللي هو قياس الشمول. الأقيسة كم نوع؟ قياس الايه؟ قياس الـ لا قياس اول حق قياس التمثيل وقياس الشمول وقياس الاول، مش ده اللي احنا قلناه؟ قلنا لا يستخدم في حق الله الا قياس الاول، اما قياس الشمول وقياس التمثيل لا يستخدم في حق الله، هو ده اللي اوحهم في الضلال. استخدموا قياس الايه؟ الشمول. قياس الشمول معناه ايه؟ قياس الجزئيات على الكليات. قياس ايه؟ الجزئيات على الكل. زي ايه مثلا؟ احنا عندنا الكل يا شيخ احمد من بني ادم بيتكلم بلسان وشفتان وحنجره واسنان، مظبوط؟ ده الكل بيتكلم بكده، كل البشر كده. فواحد بيقول لي اخوك الشيخ عبد الله كيف يتكلم؟ قلت له هيتكلم ازاي يعني؟ ما هو بشر بلسان واسنان وشفتان وحنجره، يبقى اصبع عبد الله جزئي قسته على الشمول كل البشر، فهو نفس الطريق. قالوا كل من له يد يبقى له جسم، وكل من يتكلم فيكون له لسان، وكل من يسمع يكون له اذنان. طيب يبقى الله سبحانه وتعالى تعالى عندنا جعلوه جزءا وجعلوا الناس ايه؟ ها؟ كليا، وقاسوا الجزئيات على الكل، وده مخالف. ده مخالف. يبقى انا عندي قياس الشمول وقياس الأولى لا يستخدمان في حق الله، واحفظوا الكلام ده كويس. الذي يستخدم في حق الله قياس الأولى فقط، ضابطه إيه؟ كل كمال ثبت لله، ثبت للبشر وثبت بنصه لله فالله أولى بكل كمال، وكل نقص نزه عن البشر وثبت تنزيه الله عنه فالله أولى بكل تنزيه. هذا قياس الأول. يبقى قياس الشمول وقياس التمثيل وقياس الأول. ما الذي يستخدم في حق الله؟ اللي هو قوله تعالى إيه؟ ولله المثل الأعلى. ده قياس الأول. طيب فلا تضربوا لله الأمثال، قياس الشمول وقياس التمثيل. أقول تاني يا مشايخ، أقول تاني يا رجال، عاوز تقول يا محمد؟ أين؟ أين؟ جعلوا إن الصفة إذا أطلقت زي الصفة إذا أضيفت، وده خطأ. تفضل يا محمد. قاعد عليه؟ يا ريتنا في يوم وش يا شيخ محمد كان بقت سهل، ده هم انكروها. ما هو الايه ديت هي الاساس عند اهل السنه والجماعه في اثبات الصفات، وكلهم بيسعون جاهدين لتاويلها وتحريفها، لدرجه ان عمرو بن عبيد قال: وددت اني حككتها من المصحف. واخد بالك ليه؟ لان قوله تعالى وهو السميع البصير تهدم كل اقواله. طيب يقول والله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فإذا أثبتنا له يدا حقيقية كذبنا مقتضى هذا الخبر وجعلنا لهم مثيلا. ثم قالوا إذا المراد باليد والنعمة، واستشهدوا بقول الشعر: وكم لظلام الليل عندك من يد تحدث أن المانوية تكذب. المانوية قوم من المجوس يقولون إن الظلمة تخلق الشر ولا خير فيها، والشاعر يقول لممدوحي: أنت تنعم ليلا ونهارا، فكم من نعمة بذلتها يدك في ظلام الليل تحدث أن المانوية الذين يقولون أن الظلمة كلها شر تكذبه. وكذلك قال مندوب قريش لأبي بكر رضي الله عنه: لولا يد لك علي لم أجزك بها لأجبتك. اكتب عندك: وهو عروة ابن مسعود. عروة بن مسعود لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أي محمد، هل سمعت أن رجلا قد جاء بأقوام ليستأصل شأفة قومه؟ والله يا محمد ما أرى حولك إلا أوباشا من الناس، حري إن قام القتال أن يفر ويدعوك. أوباشا يعني أخلاطا. فلما سمع أبو بكر هذا الكلام من عروة بن مسعود قال: أمصص بدر اللات، أنحن نفر عنه؟ وكلمة أمصص بدر اللات من أعظم الشتم. فلما قال أبو بكر لعروة هذه الكلمة قال عروة: أي محمد من هذا؟ قال: ابن أبي قحافة. قال: والله لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبت. يعني لولا لج من عندي كنت رديت عليك. اهي كلمة لولا يد لك عندي، يد لك قطعت عن الإضافة فبمعنى النعمة. أما لو قال لولا يدك عندي يستحيل عروة وهو العربي القح أن يلحن في الخطاب. وأمليت عليكم البحث، قلنا أن اليد إذا كانت مضافة فمعناها يد حقيقي، إذا خليت عن الإضافة بمعنى النعمة والقدرة. يبقى لما نقول إيه؟ يد الله فوق أديب، يبقى يد مبتدأ مرفوع بالضم، الله مضاف إليه، يبقى يد الله أضيفت إلى الله يبقى يد حقيقي. لكن إيه؟ لولا يد لك هنا عارية عن الإضافة، يبقى بتشمل النعمة والإيه؟ والقدرة. مفهوم يا مشايخ؟ ده لغويا. علشان كده بنقول كل المبتدع الذين انحرفوا في صفات الله عز وجل من العزيز، خليك معايا يا أسامة، من العزيز أن نقول عنهم جهل في اللغة. لا، ده الإمام الزمخشري في الكشاف والرازي في مفاتيح الغيب، لو أنت فعلا بتفهم في اللغة تقرأ كلامه يطيش عقلك. ما وقعت عيني على أمثالهم في اللغة، ومع ذلك يعلمون أن هذا هو الحق، ولكن تجاهلوا وتغابوا، ومن يضلل الله فما له من هاد. وخبلا كل العربي كده، وكان مسألة إن العربي يلحن ده تبقى فضيحة بجلال ويلحن. ومع ذلك زي بالضبط مين يا مشايخ؟ كما في قوله عز من قائل إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. آية الأنبياء إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. الآية دي لما نزلت وقرأت وصلت إلى الشاعر ابن الزبعرة وكان ضليع، فقال لهم أهذه الآية أنزلت؟ قالوا له أيوة أنزلت. وقرأها عليكم محمد؟ قالوا قرأها. قال لو خاصمني لخاصمته. ثم قال لقريش أخبروا محمد إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم هي عامة في كل من عبد من دون الله أم في قوم دون قوم؟ قال لهم لا عامة. قالوا خلاص، إن قريش عبدت الملائكة واليهود عبدت عزير والنصارى عبدت المسيح وإحنا معاه. إنكم وما تعبدون من الله. ابن الزبعرة غلط نفسه، لأن ما هنا ليست للعقل، يبقى غلط نفسه. وده المقصود بقوله تعالى ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا آلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا. يبقى بجدل وعارف الحق فيه. وهذه بركوا، عشان كده الذي جعل الطبقة الآن في مصر ينحرفون في الصفات ما تمعنوا وما تدبروا أصول التي وقع فيها من الأخطاء المعتزلة والأشعرة وغيرهم. لو وقف على أصول اللغة كما يتشدقون أنهم حذاق لها ما قالوا بكلامهم، زي بالضبط استوى استولى، فين دي؟ أين هي في لغة العرب؟ ملهاش وجود مطلق. كما سيأتينا في حديث النزول الشبهة دخلت عليهم من أين؟ وهنا في اليد. يبقى اليد في لغة العرب لها ثلاث معاني، اليد الحقيقية وده الأصل، القدرة وده المعنى الثاني، النعمة والفضل المعنى الثالث. طيب نميز بينهم ازاي؟ قال لك بالسياق. ازاي؟ قالوا اذا جاءت اليد غير مضافة او جاءت مثنى، لا اذا جاءت غير مضافة يبقى معناها القدرة والنعمة، جاءت مضافة او مثنى يبقى اليد الحقيقية. تعال بقى شوف، هات كل اللي في القرآن، اليد اما ان تأتي مضافة، ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، الباء حرف جر واليد مجرورة بالباء ويدي ياء المتكلم مضافة. خلاص، إن الذين يبيعونك إنما يبيعون الله يد الله فوق أيديهم. وقالت اليهود يد الله مغلولة بل يداه، قالت إيه؟ مثنى. يبقى إذا ثنيت، وده كلام ابن قتيبة، إذا ثنيت اليد في لغة العرب بمعنى اليد الحقيقية، ما تجيش ابدا بمعنى النعمه ولا القدره ولا الفضل. يبقى انتوا جبتوا الكلام ده منين؟ واخدين بالكم يا اخوانا؟ طيب نقرا سويا. ومعنى يد اي نعمه ومنه، فالمراد بيد الله عندهم نعمته ومنته، اي المراد بها القوه والقدره، لانه يقال ما لهذا بهذا يد، اي طاقه وقدره. ومنه حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه طول في قصه ياجوج وماجوج، ان الله يوحي إلى عيسى بن مريم إن قد خرجت عبادة لا يدا لأحد بقتله، والمعنى لا قدرة ولا قوة لأحد بقتله. والجواب عن هذه الشبهة نقول أول، أما قولكم أن إثبات اليد الحقيقية يستلزم التمثيل، ودي من أقوى الشبهات، فقول باطل بنص القرآن، لأن الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي قال بل يداه مبسوطتان. اكتب جنبها كده، واليد إذا ثنيت فلا تصرف إلا لليد الحقيقية. بل يداه مبسوطتان. وإذا قلتم أن إثبات اليدين يستلزم التمثيل لزم أن يكون القرآن يكذب بعضه بعضا، وهذا لا تقولون به. طب وجه التكذيب فين بقى؟ ان انتوا قلتم ان اثبات اليد يلزم منه التمثيل. طيب بناء على ذلك اثبات السمع يلزم منه التمثيل، واثبات البصر يلزم منه التمثيل، فماذا تصنع في قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير؟ ان قلت ان اثبات السمع والبصر يلزم منه التمثيل انكرت اول الآية، وإذا قلت لا يلزم منه التمثيل يلزمك أن تثبت ما أثبته الله لنفسه. عشان كده الآية دي بقول لك من أشد الآيات وقوعا على المبتدعة، لدرجة كلهم كنوا قلوا نكتب ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم. طب وش معنى؟ تم العزة صفة والحكمة صفة والسمع صفة والبصر صفة، معايا يا شيخ طارق؟ وش معنى قال العزيز الحكيم وقال لك اكتب عزيز الحكيم موافقين بس سمع البصير؟ لا، السر ان العزيز الحكيم من الصفات المعنوية، واما السميع البصير واليد والوجه من الصفات الحسية اللي بنسميها عندنا احنا ابعاد. واضح يا مشايخ؟ فمن اجل هذا كانت هذه الآية غصة في حلق كل مبتدع. طيب لما لو قال ان اثبات السمع والبصر يلزم منه التشبيه كذب ليس كمثله شيء. ما هو قال ايه؟ ليس كمثله شيء، ثم اثبت السمع والبصر. فلو انك قلت ان السمع والبصر يلزم منه التمثيل كذبت اول الآية. واضحة؟ تاني، سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، نفى عن نفسه ايه يا حاج سامي؟ المثلية، مظبوط؟ اهو ليس كمثله شيء، وشيء هنا نكرة تفيد كل شيء، يبقى نفى عن نفسه الايه؟ المثلية. ثم قال وهو السميع البصير، كويس كده؟ يبقى عندنا اول الآية واخر الآية. اخر الآية اثبت لنفسه السمع والبصر. انت ايها المبتدع بتقول اثبات السمع والبصر يلزم منه التمثيل، يبقى كذبت اول الآية، مظبوط كده؟ كذبته، لانه قال ليس كمثله شيء واثبت نفسه السمع والبصر، يبقى اذا انكرت السمع والبصر نفيت اول الآية. طيب لو قلت ليس كمثله شيء، واخد بالك؟ في كل شيء، ويلزمك ان تثبت السمع والبصر واليد وكل الصفات تحت هذا الاصل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يبقى من اثبت اول الآية يلزمه اثبات الصفة، من قال أن الصفة تلزم التشبيه أنكر أول الآية، وهذا عيادا بالله من الكفر الصريح. طيب يقول ثانيا أنه لا يلزم من إثبات اليد أن تكون مماثلة ليد المخلوق، فكما أنكم تثبتون لله ذاتا ولا ترون من اللازم أن تكون مماثلة لذوات المخلوقين، فالصفات يحدى بها حذو الذوات. وإذا كان لنا يد، وإذا كان لنا أيد وللفيل أيد والقردة أيد، فإنه لا يلزم من ذلك مشابهة أيدينا لأيد الفيل والقردة. إذن لا يلزم من إثبات اليد لله عز وجل أن تكون مماثلة لأيد المخلوقين، كما لا يلزم من إثبات يد الإنسان أن تكون مماثلة لأيد الفيل، فلا يلزم من اتفاق الشيئين في الاسم أن يتفق في المسمى في حقيقته. وعلى ذلك فدعواهم أن إثبات اليد يستلزم التمثيل باطل بالشرع والعقل والحس. الكلام ده عاوز نحفظ بقى. بالشرع حيث أثبت الله له اليدين في القرآن ونفى المماثلة، كويس كده؟ طيب لو رد عليك قال لك اليد بمعنى النعمة والفضل، هتقول له ايه يا شيخ مصطفى؟
اليد اللي
احسنت، قل له اليد في لغة العرب لها ثلاث معاني، يد الحقيقية والنعمة والفضل والقدرة، ولا تكون بمعنى النعمة والقدرة والفضل إلا إذا كانت مقطوعة عن الإضافة أو غير مثنى. جاءت مضافة جاءت مثنى أو مضافة يبقى اليد الإيه؟ حقيقة. بس بدأ يجادل، ما تردش عليه لأن كده خالف أصول اللغة التي نزل بها الإيه؟ التي نزل بها القرآن. وإحنا قلنا قبل ذلك يا شيخ أحمد يا رجال، قلنا قبل ذلك إن من عظمة لغة العربي أن اللفظة الواحدة تشتمل على أكثر من معنى تختلف باختلاف السياق، والذي يحدد المعنى المراد هو الإيه؟ السياق. خلاص، يبقى لولا يد لك عندي لها معنى، يد الله فوق أيديهم لها معنى، أخرجت عبادا لا يدان لأحدهم، والسماء اللي هي إيه؟ خلقناها، والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كل ده اللفظة واحدة اليه والدال، ولكن اختلاف السياق أدى لاختلاف الايه؟ المعاني. هو ده لغة العرب. فإن جادل قل له كلمة عين كم معناها في لغة العرب؟ عارفين يا اخوانا شوية الأغمار المبتدعة دولت لو تخلصوا من حظ النفس وتخلطوا من العجب والكبر، والله لانصاعوا إلى الحق. وبقول وليسمعها الجميع، نجلس تحت أقدامهم نتعلم منهم وندب التراب عن نعالهم، ولكن يرجع للحق وتعلم صح. شوف اللغة، ولكن ازاي انا استاذ دكتور كيف اخطأ وارجع؟ ازاي انتش فالح؟ ويستحيل ان نداهن ونسكت لك ايا كنت. فالامر امر دين ويتعلق بالله عز وجل. يبقى اول حاجة حيث اثبت الله له اليدين في القرآن وله في المثل، وبالعقل فانه كما اثبتوا ذاتا لا تشبه الذوات. اسأل الشيخ محمد يا يوسف، فانه كما اثبتوا ذاتا، اثبتوا فعل، اين فاعله؟ هم مين؟ بسألكم كم هم؟ ها؟ احسن اثبت. قل له كده انت تثبت لله ذات ولا لا؟ طب يا أسامة لو لم يثبت لله ذات يلزم من عدم اثبات الذات ايه؟ ان الله عدم. ما هو انت بتعبد اله، الاله دي له ذات، كيف ذات الله؟ يقول لك لا ادري. خلاص فاكرين كلام شيخ الاسلام في التدمرية، والقول في الصفات كالقول فين؟ كالقول في الذات. بس كالقول في الصفات كالقول في الذات. يقول فإنه كما أثبتوا ذاتا لا تشبه الذوات أو لا تماثل الذوات، فيلزم أن يثبتوا صفات لا تماثل الصفات. وبالحس المشاهد فكما يثبتون لأنفسهم أيضا حقيقية وللفعل أيضا حقيقية ولا تتماثل، فهذا دليل حسي واضح. وأما دعواهم أن المراد باليد القدرة أو النعمة فهذا يكذبه النص، فإن الله تعالى يقول لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وإذا جعلنا اليد بمعنى القوة أو القدرة فإنه لا حد على إبليس بهذا، لأنه أيضا مخلوق بالقدرة. يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى لما قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أراد أن يظهر مزية آدم على إبليس، صح؟ لأن احنا قلنا قبل ذلك كل ما خلقه الله عز وجل في كونه، وكل الكون ما في الكون مخلوق إلا الله. الخلق يا شيخ أحمد تم بطريقين، الأولى كن وده الأصل، والثانية بالإيه؟ باليد. يبقى كل المخلوقات خلقت بطريقتين، الطريقة الأولى إيه؟ كن فكان. طب والطريقة الثانية؟ خلق بيده سبحانه وتعالى. واضح يا مشايخ؟ يبقى هنا لما قال لما خلقت بيدي أراد أن يميز آدم على بقية الخلق. فإن قلنا خلق آدم بقدرته يبقى ما هو أصبح زيه زي إبليس، مظبوط ولا لا؟ طيب يقول وإذا جعلنا اليد بمعنى القدرة أو القوة أو القدرة فإنه لا حجة على إبليس بهذا، لأنه أيضا مخلوق بالقدرة، فهو مخلوق بالقدرة، والله عز وجل ذكر ذلك احتجاجا عليه. وإذا كان الله ذكر ذلك احتجاجا عليه دل هذا على أن اليد ليست هي القدرة. ثالثا أن نقول جاءت اليد بصيغة التثنية. نعم صيغة الايه؟ التفضل يا شيخ. نعم مظبوط. ما لا خليك معاي، في فرق بين خلق بالقدرة واليد، وفي فرق خلق بالقدرة فقط، لأن اليد مصاحبة القدرة مصاحبة لليد، ولا هناك فعل إلا له قدرة. هو في واحد يستطيع أن يفعل فعل بدون قدرة؟ ولازم يكون قدرة. عشان كده بنقول قدرة الله صفة لازمة ولا غير لازمة؟ لازمة. وأي واحد فينا لما يفعل فعل لازم قدرة، فمسألة القدرة منوش أصلا منوش احتاج فيه، لأن أي فعل لابد أن يكون بإيه؟ بقدرة، واخد بالك؟ ولكن مباشرة الخلق يعني خلقه بقوله كن فكان، ولا باشر الخلق باليد؟ باشر الخلق باليد، هذا الفرق بينك معايا؟ طيب أن نقول جاءت اليد بصيغة التثنية، وإذا فسرنا اليد بالقدرة كانت قدرة الله قدرتين، وهذا ليس بصحيح. فليست قدرة الله قدرتين، بل قدرة الله بمعنى واحد شامل لكل شيء، وهو على كل شيء قدير. طيب وهو على كل شيء قدير، وهو على ما يشاء قدير، أي العبارتين أقوى يا شيخ محمد؟ طب والتانية مالها يا ولدي؟ كويس. طب على ما يشاء قدير، على ما يشاء قدير، هي صحيحة لورودها بالنص، ولكن قد توهم فهما غير صحيح، وهو أن الله على ما لا يشاء غير قادر. فعشان كده بقول اللفظة الأولى هي الأتم والأكمل. يقول: وكذلك نقول من فسرها بالنعمة لا يمكن أن تحصر النعمة بنعمتين، والله تعالى يقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فدل ذلك على بطلان تفسيرها بالقدرة والنعمة. وأما ما استشهدوا به فإن في السياق ما يمنع أن تكون أن يكون المراد باليد اليد الحقيقية. وقد نقول المراد باليد اليد الحقيقية في نفس ما استشهدوا به، وذلك لأن النعمة والإحسان والمنة في الغالب تناول باليد، فيكون ذلك من باب التعبير بالسبب عن المسبب. ثم لما كان السلف مجمعين على أن المراد باليد اليد الحقيقية، كان تفسير هؤلاء المحرفة لليد مخالفة لإجماع السلف فلا يعول عليه. وأما القول، ركزوا، بأن إثبات اليد يستلزم التبعيد في الخالق، فهذا نحتاج فيه إلى تفصيل. فنقول: لا يمكن أن نطلق على شيء من صفات الله إنها بعض، لأن البعض ما جاز أن يفارق الكل. وصفات الله عز وجل لازمة أزلية أبدية، فيده أزلية أبدية، وكذلك وجهه وعينه وغير ذلك من صفاته الخبرية هي صفات أزلية أبدية، لا يمكن أبدا أن تتبعض، وهذا شيء معلوم بالمعقول. فلا تلزمون بشيء نحن لا نعترف به، وكأنتم كذلك لا تعترفون به، وإنما تذكرون ذلك على سبيل الإلزام. وقول الناظم: وكل ما من نهجه، أي طريقه، يعني كل ما كان على هذا النحو من صفات الله، فإنه الواجب أن نؤمن به ونثبته لله عز وجل، لكن من غير تمثيل. قال المؤلف: وعينه وصفة النزول، وخلقه فاحذر من النزول. الشرح: قال وعينه، يعني ونؤمن أيضا بما جاء في الدليل من ثبوت العين لله عز وجل. والعين لله سبحانه وتعالى فيها عدة مباحث. المبحث الأول: اكتبوا ماشي، اكتبوا رجاله، استعينوا بالله. هنعمل ايه بقى؟ هو العلم كده. نعم. فصل في صفة العين لله. فصل في صفة العين لله. قال تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا. قال تعالى عن سفينة نوح تجري بأعيننا. وقال ولتصنع على عيني. زعم بعض المبتدعة أن أهل السنة أولوا بعض آيات الصفات، وضربوا على ذلك أمثلة منها ما سبق. وهو تجري بأعيننا ونحوها، تجري بأعيننا ونحوها. وللرد على هذه الشبهة وأمثالها وللرد على هذه الشبهة وأمثالها لا بد من أصول، لا بد من أصول. أولا، ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ ما يقتضيه السياق، ظاهر اللفظ ما يقتضيه السياق، وهو يختلف باختلاف الأحوال. وما يضاف إليه الكلام باختلاف الأحوال، وما يضاف إليه الكلام، فقد تأتي كلمة في موضع، فقد تأتي كلمة في موضع يكون لها معنى وتأتي نفس الكلمة في موضع آخر، وسياق آخر فيكون لها معنى آخر. وهذا كثير في لغة العربي، وهذا كثير في لغة العربي. كتبت يا محمد؟ واقرأ عليك كده حبيبي كما تحب، لو حبيت تقرأ من أول الدرس ما يجراش حاجة.
قال تعالى: قال تعالى: زعم بعض المرسلة عن أهل السنة الأول بعد هذا الصفات، وضرب على ذلك أمثلة منها ما صرف وهو تجربة علمنا والأحوال، ولا رد على هذه الشبهة ولا تصرفها. أولا، صار اللفظ ما يقتضيه السياق وهو يختلف باختلاف الأحوال وما يضاف إليه الكلام.
حسبك. ظاهر اللفظ ما يقتضيه السياق وهو يختلف باختلاف الأحوال وما يضاف إليه الكلام، ارحمكم الله، فقد تأتي كلمة في موضع يكون لها معنى وتأتي نفس الكلمة في موضع آخر وسياق آخر فيكون لها معنى آخر. العبارة دي واضحة؟ واضحة يا رجالة؟ احنا قلناها كتير بس انا بركز عليها تاني. اكتب عندك، قلنا اخر حاجه قلنا ايه؟ مثال ذلك، مظبوط كده؟ وهذا كثير في لغه العربي. مثال ذلك، قال تعالى: واسال القريه التي كنا فيها. اسفل منها بالضبط: انا مهلك اهل هذه القريه. كتبت اخوانا الايتين الاثنين ده في القران، مظبوط؟ واسال القريه، واخد بالك ال 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 الايه الثانيه ايه؟ ان مهلك اهل هذه القريه. يبقى لفظه القريه لفظه واحده ولا مختلفه؟ واحد. الالف واللام والقاف والراء واليه والته المربوط، مظبوط كده؟ ولكن القريه في الايه الاولى لها معنى، والقريه في الايه الثانيه لها ايه؟ معنى اخر، بالرغم ان اللفظ ماله؟ واحد. اكتب عندك: فكلمه القريه في الآية الأولى معناها أهل القرية، وتوجد قرينة تدل على ذلك، وهي واسأل، لأن توجيه السؤال إلى المباني لا يمكن. لا، واسأل، لأن توجيه السؤال إلى المباني لا يمكن. وإنما عبروا عن أهل القرية بالقرية، وإنما عبروا عن أهل القرية بالقرية، يعني لما لم يأتي ويقول واسأل أهل القرية مثلا، قال لك عبروا هنا بأهل القرية بالقرية من باب المبالغة في استقصاء السؤال لكل أهل القرية، وإنما عبروا عن أهل القرية بالقرية من باب المبالغة في استقصاء السؤال لكل أهل القرية، من باب استقصاء، من باب المبالغة في استقصاء السؤال لكل أهل القرية. واضح يا مشايخ كده؟ وأما القرية في الآية الثانية اللي إن مهلك أهل هذه القرية، فكلمة القرية هنا بمعنى المباني والأراضي، وعليه فالكلمة الواحدة بمعنى المباني والأراضي، وعليه فالكلمة الواحدة يتغير المعنى المراد منها بتغير السياق والتراكيب. أيوة، يتغير المعنى المراد منها بتغير السياق والتراكيب، بتغير السياق والتراكيب. اللي عاوزه منكم يا رجاله، حاول مستعينا بالله تحفظ امثله كثيره على هذا النوع. امال انت هتعجز المبتدع ازاي؟ قل له تعالى فسر لي كده، واسال القريه لفظ القريه هنا معناها ايه، وفسر لي قوله تعالى ان مهلك اهل هذه القريه. تعال نقرا كتب التفسير ونشوف، واسأل القرية هنا باتفاق أهل القرية. طيب إن مهلك أهل هذه القرية، كلمة القرية في الآية الثانية معناها المباني والأراضي. طيب إزاي؟ ما هي دي لغة العرب. وتحفظ بقى أمثلة كثيرة زي ما قلت قبل ذلك، كلمة عين، العين والياء والنون في لغة العرب لها 10 معاني، والسياق هو الذي يحدد المعنى المراد. يبقى بناء على هذا ان اللفظ الواحد بيكون له اكثر من معنى، السياق نفسه هو اللي حد فاكرين قوله تعالى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف، بعدها واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن. طب اكتبوا الايتين تحت بعضهم بالظبط، اكتب الايتين انا بس من غير مصحف عشان من كتر الذنوب اشكل علينا اللفظ. مش حاضر عشان اطلعهم صعب جدا، لو كان المصحف اللي طبع عليها بص يبقى لك غلط. اكتب عندك اخر الفاظ، واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن. الايه 231. بعد منها واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن. كتبتهم الاثنين تحت بعضهم الاثنين، يبقى واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن، واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن. الايتين زي بعضهم بالظبط، الاختلاف فين؟ فامسكوهن، والاختلاف فين؟ فلا تعضلوهن. يبقى ترتب على كلمه فامسكوهن ان الايه لها معنى، فلا تعضلوهن الايه لها معنى. واخد بالك؟ الآية الأولى وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن، المخاطب الأزواج. اكتب في الآية الأولى المخاطب الأزواج. كويس؟ بعد منها فبلغن أجلهن أي أوشكت العدة على الانتهاء. أو شكت العدة على الانتهاء. لا الآية الأولى ما عندنا معنيين اثنين خليك معايا. وإذا طلقتم النساء المخاطب من؟ طلقتم الأزواج. طب فبلغن أجلهن؟ لا فبلغن أجلهن إيه معناها؟ أو شكت العدة على الانتهاء لسه العدة مخطب. طب عرفناها منين؟ من كلمة فأمسكوهن، واخد بالك؟ فلا يحق للزوج أن يمسك زوجته إلا إذا كانت في العدة، مظبوط؟ طب العدة خلصت ما عادش ليس لك عليها سبيل، واضحة؟ الآية الثانية بقى، وإذا طلقتم النساء المخاطب أولياء الأمور فبلغن أجلهن أي انقضت العدة. عرفناها منين؟ فلا تعضلهن أي لا تمنعهن، وليس لولي الأمر أن يمنع الزوجة من زوجها إلا إذا انقضت عدته. يعني مثلا المرأة في العدة والزوج أراد أن يراجع، أبوها قال رسو ألف سيف، له كلامه له لازمة؟ وله لازمة. يبقى هنا فلا تعضلهن، قال له إياك أن تمنع، وليس لولي الأمر أن يمنع، أو بمعنى أدق لا ينهاه الرب عن المنع إلا إذا كان له سلطان في المنع، مظبوط؟ يعني معناها له تأثير. يبقى له تأثير إمتى؟ إذا انقضت الإيه؟ العدة. واضح يا مشيخ؟ يبقى هنا المثل ده اللي هو ظاهر اللفظ ما يقتضيه السياق ده لازم ناخد عليه أمثلة كثيرة بحيث تبدأ تواجه المبتدع، قول له طب اللفظ ده معناه إيه؟ معناه كذا. طب مال في الآية الثانية معناها تغير ليه؟ ليه ما تغير معنى؟ وفي الآية دي ليه ما تغير معنى؟ وفي الآية ومع أن اللفظ واحد، يبقى باختلاف السياق والتقديم والتأخير والتركيب والانفراد والاقتران، كل ده إيه بيؤيس على السياق. طيب اكتب عندك، والغرض من إثارة هذه الشبهات من المبتدعة أمران اثنان. الأمر الأول أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل، أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل. أول الشبهة إيه؟ زعم بعض المبتدعة أن أهل السنة والجماعة أولوا بعض آيات الصفات، صح؟ مش كده برضو؟ وضربوا على ذلك أمثلة، منها المثال يعني قالوا إيه؟ إن أهل السنة والجماعة قالوا تجري بأعيننا، أي معناها عند أهل السنة برعايتنا وبحفظنا وكلاءتنا، قال لك أهو يبقى أهل السنة أوله، واخد بالك؟ طيب لما هم قالوا هذا المبتدع هدفهم من كده إيه؟ أهو أن يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيما عداه من النصوص، وقالوا اكتب وقالوا إنكم إذا أولتم هذه النصوص فأولوا غيرها. قالوا إنكم إذا أولتم هذه النصوص فأولوا غيرها. فإن أولتموها ولم تؤولوا غيرها فأنتم متحكمون. والتحكم في الأدلة غير جائز. فإن أولتموها ولم تؤولوا غيرها فأنتم متحكمون، والتحكم في الأدلة غير جائز. يعني إيه يا شيخ؟ يعني قالوا الأهل السنة أنت قلت تجري بأعيننا أي برعايتنا. طيب في قوله تعالى يد الله لما لم تقل قدرة الله، وهنا بأعيننا قلت برعاية الله، يبقى أنت أولت برعاية أعيننا برعاية الله وجدت في يد الله قدرة الله ما أولتها، يبقى أنت كده متحكم. يعني ماشي بمزاجك يرحمكم الله، وأتم بالكم يا أخوانا، تمشي وراء هواك اللي هو التحكم، والتحكم في الأدلة غير وجد. ده الهدف من قول أهل البدعة ان بعض اهل السنه اول. احنا بقى هنقف نشوف هل فعلا اهل السنه والجماعه لما قالوا تجري بأعيننا أي بقدرتنا ورعايتنا وحفظنا، ده تأويل ولا ده ظاهر اللفظ؟ ما عاوزين نشوفها بقى دي ونشوفها بإيه؟ بكلام علم. يبقى الهدف الأولاني من أهل من كلام أهل البدع يا أخوانا إن هم يلزموا أهل السنة والجماعة بالتأويل فيما عداها منص. اكتب عندك الأمر الثاني أو الهدف الثاني أن يداهن أهل السنة والجماعة، أن يداهن أهل السنة والجماعة هؤلاء المتأولين، أن يداهن أهل السنة والجماعة هؤلاء المتأولين أن يسكتون عنهم فيقولون أنتم تأولتم هذه النصوص فاسكتوا عنا ولا تنكروا علينا، فيقولون أنتم تأولتم هذه النصوص فاسكتوا عنا ولا تنكروا علينا، فاسكتوا عنا ولا تنكروا علينا لأنكم قد فعلتم مثلنا في هذه النصوص، لأنكم قد فعلتم مثلنا في هذه النصوص. معايا مشايخ؟ أول السطر. أما قوله تعالى تجري بأعيننا، قال أهل التعطيل، قال أهل التعطيل قوله تعالى تجري بأعيننا مؤول عندكم يا أهل السنة، لأن ظاهر قوله تعالى تجري بأعيننا أي أنها في وسط العين، أي أنها في وسط العين، في وسط العين، وكذلك قوله تعالى ولتصنع على عيني، ظاهره أنه فوق العين. أنها تجري فوق العين، أنها فوق العين. الرد يوجد في الآية دليل متصل، يوجد في الآية دليل متصل يلزمنا من أن نصرف النص عن ظاهره وهو الباء، وهو الباء متصل، يلزمنا من أن نصرف النص على ظاهره، عن ظاهره وهو الباء في قوله تعالى بأعيننا. في قوله تعالى بأعيننا وهو الباء، فهي للمصاحبة وليست للظرفية، فهي للمصاحبة وليست للظرفية. ويقال أيضا لا يمكن أن تكون السفينة في عين الله، فهي في الأرض وتسير في البحر، برعاية الله وأمره، حاضر. يقال أيضا لا يمكن أن تكون السفينة في عين الله، فهي في الأرض وتسير في البحر برعاية الله وأمره، وفيها نبي وأولياء، وهذا دلت عليه لغة العربي، تقول هذا الشيء بعيني، فمعناه أنه عندي مرئي ومنظور. ومعتنى به، ولم تفارقه عيني، ولا أحد يفهم قط من قول الرجل، أنت بعيني وعلى رأسي، أن الرجل دخل وسط العين وركب على الرأس. أن الرجل دخل وسط العين وركب على رأسه، وده معروف يعني، مظبوط ولا لا؟ طيب، وإنما يفهم من ذلك أنت معظما عندي ومعتنى بك، فلو قال رجل لشخص احضر لي هذا الشيء، فقال على عيني، أو على أنفي، فهل معناه أنه سيحضره على عينه؟ فلو قال رجل لشخص احضر لي هذا الشيء فقال على عيني أو على رأسي أو على أنفي، فهل معناه أنه سيحضره على عينه حقا وعلى رأسه حقا وعلى أنفه حقا؟ الجواب لا. هل معناه أنه سيحضره على عينه حقا وعلى رأسه حقا وعلى أنفه حقا؟ الجواب لا. كم يبقى العصر شيء؟
أكثر من ربع ساعة.
طيب حاضر. اكتب عندك. وما فسره السلف في قوله تعالى تجري بأعيننا، أي بمرأى منا، ليس معنى ذلك أنهم لا يثبتون صفة العينين لله، بل إن صفة العينين ثابتة لله، وهي صفة ذاتية. لا تنفك عن الذات، وتفسير الشيء بلازمه صحيح، وده عاوزك تحفظها، تفسير الشيء بلازمه صحيح، لأنه تفسير بجزء من معناه، وتفسير الشيء بلازمه صحيح لأنه تفسير بجزء من معناه، وذلك لأن الرؤية لازم العين. تفسير الشيء بلازمه صحيح لأنه تفسير بجزء معنى أو بجزء من معناه، وذلك لأن الرؤية لازم العين. وقد استدل السلف بثبوت صفة العينين لله على ما يليق بالله بما رواه الشيخان. وقد استدل السلف على ثبوت العينين لله بما يليق بالله بما رواه الشيخان من حديث ابن عمر. وقد استدل السلف بثبوت صفة العينين لله على ما يليق بالله بما رواه الشيخان من حديث ابن عمر قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، إلى عينيه، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى. كأن عينه عنبة طافية. نعم، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. ملحوظة كده، قاعدة في النحو، قاعدة في النحو أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير الجمع فإنه يجوز فيه أن يجمع. أن المثنى ما ناخد بالي من بدها تاني، خدناها بس في اليدين مع شخص، بناخدها في العينين. أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع، افتح قوس، أي يجمع المثنى تخفيفا، يجمع المثنى تخفيفا، وهذا أفصح، ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته. وهذا أقل في الاستعمال، يجوز أن يجمع يعني المثنى تخفيفا، وهذا أفصح، ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته، وهذا أقل في الاستعمال. ومنه قوله تعالى: تجري بأعيننا، تجري بأعيننا، وقوله تعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. يبقى على تثنيته وهو أقل في الاستعمال. ومنه قوله تعالى تجري بأعيننا، وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. طيب أقف عند هذا الحد حتى يتسنى لنا الاستعداد لصلاة العصر، ونسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نصلي العصر إن شاء الله ونواصل دروسنا.